هذا أيها الإخوة هو الشريط 28 من شرح كتاب الصلاة من زاد المستقنع.
انتبه. إذا التفقيط لأي سبب؟ لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب كذا، وليخرج المرأة والحمار بالذات. وهذا هو المشهور من المذهب، يقولون إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط. وانتبهوا إن المسألة بطلانه بالكلاب ثلاثة شروط: المرور، وأنه كلب وأسود، وبهيم بعد، إذن أربعة. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المرأة والحمار لا تبطل الصلاة. ونحن الآن نتكلم أولا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة. الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الراحل. وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق، صلاة الرجل المسلم مطلقة. المرأة والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد. وقوله يقطع واضح أنه يبطل، لأن قطع الشيء فصل بعضه عن بعض. تقول قطعت السلك، فصلت بعضها عن بعض، فإذا مر أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها. فهذا هو الدليل. وهذا الدليل كما سمعتم يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟ ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيمة فقط. لكنهم قالوا إن هذا مخصص، مخصص بأدلة تخرج الحمار وتخرج المرأة. انتبه يا ولد. أما الحمار فخصصوه بحديث ابن مسعود، حديث ابن عباس، خصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان، وأرسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه أحد. قالوا فهذا ناسخ لحديث أبي ذر وعبد الله بن مغفل وأبي هريرة، لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته. انتبهوا يا جماعة. وهل شروط التخصيص هنا تامة؟ يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول شروط التخصيص هنا غير تامة، بل ولا شروط التخصيص. أما النسخ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته، إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة وعبد الله المغفل وأبي ذر بعد حجة الوداع. ومن شروط النسخ أن نعلم تأخر الناسخ. ثانيا أن نقول إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك، أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار. واضح يا جماعة؟ طيب، المرأة قالوا عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة. ما هما؟ حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها أن المرأة تقطع الصلاة، قال: شبهتمون بالحمير والكلاب؟ لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم معترضة وهو يصلي في الليل. تقول أنام معترضة بين يديه وهو يصلي بالليل، وهي امرأة ولا غير امرأة؟ ولا تقطع صلاته، لو كانت تقطع صلاته ما استمر في صلاته. ولا واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضي الله عنها. ولكننا نقول هذا الحديث ليس فيه دليل لكم. لماذا؟ لأن هذا ليس بمرور، ليس بمرور. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مر. وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقك على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. طيب، قالوا: إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت أم سلمة، فجاء عبد الله ابن أبي سلمة أو عمر ابن أبي سلمة يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه، فجاء زينب طفلة صغيرة فمنعها ولم تمتنع، عبرت. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. قال: هن أغلب، ولم يستأنف الصلاة. قالوا: فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة. نحن نجيب على هذا بجوابين: أحدهما أن هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجة. الوجه الثاني أو الجواب الثاني أن البنت صغيرة، أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة، والمرأة إنما تكون كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة. واضح؟ إذن ليس فيه دليل، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا معارضة ولا مقاوم إلى هذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتى نقول إنه منسوخ أو مخصص، بل تبطل ويجب عليه استئنافه، ولا نقول تبطل ويستمر؟ يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل، حتى لو كانت نفلا ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار، لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل. كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به. ولهذا من قواعد أهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. لاحظي: كل شرط فاسد أو عقد فاسد أو عبادة فاسدة فإنه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط أهل بريرة الولاء لهم قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس وقال: ما بال أقوام أنكر عليهم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. وعلى هذا فنقول: إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة، وحرم عليك أن تستمر فيها. وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله التعول عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. فصل. أركانها: القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة. له الضمير يعود على المصلي. التعوذ عند آية وعيد، التعوذ هو اللجوء إلى الله عز وجل. عند آية وعيد يعني إذا مر بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، لأنه أطلق. أما الإمام والمنفرد فمسلم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسعى عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مسلم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل، وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه ينهى عنه، وإن لم يؤدي إلى عدم الإنصات فإن له ذلك. مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ الفاتحة ولا تستفتح، لأن الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال. فصار كلام المؤلف أو فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. وقوله عند آية وعيد يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها أو بذكر أحوال المجرمين وما أشبه ذلك. وقوله والسؤال عند آية رحمة، السؤال عند آية رحمة وش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثل مر ذكر الجنة يقول اللهم أني أسألك الجنة فيسأل الله، وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول أسأل الله من فضله أو أسأل الله أن يجعلنا منهم أو ما أشبه ذلك. وقول المؤلف ولو في فرض، هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك؟ والصحيح ما قاله المؤلف أن له ذلك، لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصلاة دعاء، صلاة دعاء، فله أن يقول أن يفعل أن يقول ذلك، يعني يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. ولكن نعم، إذا قيل ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوذ عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به إلا ما دل عليه الدليل. طيب، فإذا قال قائل هذا في النفل، هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ فالجواب على هذا أن نقول دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل. ولكن القول الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول أما في النفل ولا سيما صلاة الليل فإنه يسن أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر. إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها وآية الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر لقلبه وأقرب إلى التدبر. وصلاة الليل كما تعلمون يسن فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود وما أشبه ذلك. أما في صلاة الفرض فإننا نقول إن الراجح أنه ليس بسنة، الراجح أنه ليس بسنة، وإن كان جائزا لكن ليس بسنة. فإذا قال قائل ما دليلك على هذا التفريق وأنت تقول إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، قلنا الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة 3 صلوات كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة الرسول صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض. ولو كان سنة لفعله، ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة. والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته، حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته إلى هذا الحد رضي الله عنه. وكان ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة ماذا يقول، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك. طيب، إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض إيش والنفل. الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي على نقله. الدواعي تتوافر على نقله، يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. فإذا قال قائل إذا كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوا. الجواب على هذا أن نقول ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه، لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز. لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. طيب ثم طيب لو قرأ القارئ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، هذا ليس بدعاء، يعني ليس آت وعيد وليس آت رحمة، فله أن يقول بلى أو سبحانك فبلى، لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد إذا قرأ أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى في الصلاة وغير الصلاة قال سبحانك فبلى في فرض ونفل، هذا نص الإمام أحمد رحمه الله. طيب إذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى سبحانك فبلى. إذا قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله، في نفس الآية بلى وهو الخلاق العليم. نعم طيب لو قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، لا هذا ما يصح، لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون. قال الرسول الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي، العامة نسمعهم يقولون يأتي به الله، وهذا ما يصلح. طيب في آيات كثيرة في سورة النمل أإله مع الله، وش تقول ياسا؟ تقول لا أإله مع الله، نعم نقول لا، لا إله مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله قليل ما تذكرون، أإله مع الله تعالى عما يشركون. أين ثم قال المؤلف فصل في أركان الصلاة. لما انتهى المؤلف رحمه الله من صفات الصلاة على وجه كامل حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارجا عنها ذكره كالسترة وما أشبهها، ذكر أركانها. والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة، الآن يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة حتى يفصل له ما هو الركن وما هو الواجب وما هو السنة. والأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار، ولا لا؟ أقوى جانب في الجدار الركن، لأن يكون الركن معضودا بالجدار الذي إلى جانبه. طيب أما في الاصطلاح فأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، يعني ماهية العبادة التي تركب منها ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها كما تعلمون تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. طيب فإذا قال قائل أولا نحن نطالبكم بهذا التقسيم، ما الدليل على شروط وأركان واجبات وسنن؟ نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا. فالجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبا للعلم بلا شك، كل يعرف هذا. لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح بالعبادة والذي لا تصح، فصار الجواب على ذلك أن نقول إن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به وما تصح بدونه، ثم ألفوها هذا التأليف تقريبا ليش؟ لطالب العلم. وهم لا شك شكر الله وسلم هم مشكورون على هذا ومأجورون عليه. طيب، ويقول أركانها القيام، القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولا لا؟ القيام الدليل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، هذا من القرآن ومن السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جمع. وبدأ المؤلف بالقيام لأنه سابق على جميع الأركان، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة، ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا، تبدأ فتقوم ثم تكبر، ولو كبرت الإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاته. طيب، فإن قال قائل كيف تجعلون القيام ركنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرا، ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر. فالجواب أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على إيش؟ على النفل، يحمل على النفل، ويقال إن القيام ليس فرضا أو ليس ركنا في النافلة وإنما هو سنة. ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر، ولو كان القيام ركنا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض، ولهذا لا يصلي عليها الفريضة، لا يصلي عليها الفريضة، لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام. إذن نقول القيام على الإطلاق ولا في الفريضة؟ القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة. طيب، الثاني التحريمة، بقي عندنا كلمة القيام، هل يشترط في القيام أن لا يعتمد على شيء أو ولو معتمدا؟ نقول القيام ولو معتمدا، يعني لو قال قائل أنا إن قمت معتمدا على عصا أو على عمود أو على جدار أمكن، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقلني رجلا، نقول يجب عليك القيام ولو معتمدا لعموم الأدلة. طيب، إذا قال ما حده، يعني هل لازم أنتصب ولا يجوز وأنا حان الظهر بعض الشيء؟ نقول ينظر، إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن كان إن حنيته قليلا أجزأ، فإذا قال قائل كيف يحني ظهره؟ وما الفائدة؟ يقول ربما أنه يخشى من شخص يحب أن لا يراه فيحني ظهره قليلا لأجل أن يستتر عنه، إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك. وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر. طيب، فإذا قال الإنسان لو قدر أنه منحني الظهر يسقط عنه؟ إيه نعم. لكن هل يسقط عنه القيام ونقول لك أن تجلس، ولا قف ولو راكعا ولو كراكع؟ الثاني، قف ولو كراكع، لأن هذا قيامك، لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح. واضح يا جماعة؟ طيب، فإذا قال قائل هل يجوز أن يعتمد؟ أنتم قلتم القيام ولو معتمدا، فهل يجوز أن يعتمد؟ فالجواب إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجوز أن يعتمد، إلا إذا كان اعتمادا خفيفا فلا بأس به. فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط فهذا غير خفيف، ولا لا؟ وإن كان لو أزيل لم يسقط فهو خفيف. فإن قال إنسان هذا غير منضبط، لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ نعم، نقول العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملا لك فأنت قائم. هذا هو الميزان. على أن بعض العلماء قال إن عموم قوله تعالى قوموا لله قانتين وصلي قائما يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل، بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاؤنا رحمهم الله يقول لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو أزيل، وعلل ذلك بأنه يزيل مشقة القيام، لأن يعني هذا كأنه ما قام، كأنه مستلق على هذا الجدار على ظهره. نعم، يقول والتحريمة، ما المراد بالتحريمة؟ تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها. التحريمة ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوى تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته فاستقبل القبلة وكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير. حتى لو قال الله أجل، الله أعظم، الله أكبر، يصح؟ هي الصحيح. طيب، إذن التكبير لابد نكمل كان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط. الثالث الفاتحة. نعم، كيف؟ لا خلوا نكمل الفصل اللي قضى. نعم صحيح مراجعة. ها؟ لا لا شوي بسيط. نعم علي. ايش؟ اي اما في صلاة الليل نعم قل ما في مانع. لكن لو قال قل يا اهل الكتاب يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه تقول في الصلاة يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه ما تقول. نعم ما قلنا إن إنه النفل ليس بركن، القيام ليس بركن في النفل. ما استطيع إلا معتمدا قلنا يجب عليه. ها؟ إيه نعم ذكرناه. يأخذ عصا يعتمد عليه ولا يصير وراها العمود. نعم
شيخ صلى الله إليكم أقول إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟
أما نبينا فنعم.
في أي موضع؟
في أي موضع يعني مثل يا أيها الذين صلوا عليه وسلم سيما يا أيها النبي الناس أنك شاهد ومبشر ونذيرا. نعم
وغير النبي
والله في نفسي منه شيء غير النبي لأن النبي مأمور أن نحمد الصلاة عليه إذا ذكر. نعم
قلتم في الدرس الماضي أننا إذا رأينا
كبد أسود
نقتله.
نعم
حتى لو كان فيه بياض قريب
عيني. نعم ما يضر يقتل.
تفضل
شبك
شبك اقرأ يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصنيف رحمه الله تعالى في بعض صفة الصلاة في فصل النقوط في فصل بلوغ ويقرأ في الصلاة انتفاضه ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه واشتراش ذراعيه ساجدا وعبطه وتروحه وعبطه وتفسره وتروحه وفرقعة الأصابع وتشبيكها
فرقعة أصابعه
أصابعه وتشبيكها
تشبيكها
وأن يكون حاقنا وبحضرة التعاني
أو بحضرة
التعاني.
نعم بس نعم نعم
تقرأ الفاتحة لا جمع سورا في فرض كنفل وأن يكون في فرض كنفل وله رد المار بين يديه وله رد المار بين يديه
عد الآي
وعد الآي والفتح على إمامه ولبس ثوب ولف عمامة ولف عماد وقتل حية وعقرب وقمل وإن زاد فإن أطال الفعل ولو
عرفا
فإن أطال الفعل عرفا بغير ضرورة بلا تفريط بطلت ولو سهوة
بس
ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه
بس خلاص نعم وراء ليش؟ لازم تحفظ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وتسن صلاته بلا سترة كما أخرت الرحل.
قائمة
كما أخرت الرحل. فإن لم يجد شاخصا إلى خلق تبطل بمرور كلب أسود بهيم وله السؤال
بهيم
فقط. ولو التعور عند آية وعيد السؤال عند آية رحمة ولو
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف: ويكره في الصلاة الالتفات. كيف الالتفات؟ نعم،
يعني الالتفات دور العينين.
لا، دور العينين ما يعتبر
الالتفات إلى الشيء.
طيب، يعني إدارة رأسك. ها؟ طيب، ما الدليل؟
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الالتفات في الصلاة، الالتفات محلقة في الصلاة.
إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. طيب، وسئل عن الالتفات، سئل عن الالتفات فقال: هو
محلقة.
اختلاس
والاختلاس محلقة.
إيه كمل. اختلاس أن يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
هو
اختلاس
إلى سرعة من غفلة.
لا، اختلاس يعني سرقة، يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت. طيب، نعم. الأخ يقول المؤلف رحمه الله: ورفع بصره إلى السماء، ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتخطفن قوم عن رفع أبصارهم إلى السماء ولا تخطفن أبصارهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير.
طيب، الآن استدلت أنت بهذا الدليل. هذا الدليل يقتضي كما قال المؤلف أن رفع البصر إلى السماء مكروه أو أنه حرام؟
حرام.
ليش؟
إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل
أحذر
من رفع البصر وقرناه بعقوبة. فإن قرينة التحذير بعقوبة أصبح حرام.
صحيح يا جماعة؟
نعم.
طيب، يكره أيضا أحمد تغميض العينين. ما الدليل؟
عنده الدليل؟
لا، إذن أنا ما نقبل. العلم معرفة الهدى بدليله، قال ابن القيم: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. ما حضرت؟
إلا حضرت، بس ما الدليل؟
لا، جئنا بالدليل. سامي،
فعل اليهود منهين عنه، لأنه
الدليل أنه فعل اليهود.
نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم
فهو
منهم.
تمام، نحن مأمورين بمخالفتهم في الشرائع.
طيب أحمد، هل يستثنى من هذا الشيء في التغميض؟
يستثنى في حال واحدة، إذا كان أمام المصلي ما يشغله فإن له أن يغمض عينيه ليتم خشوعه.
هنا الدليل.
الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على الخشوع، وهذا وسيلة إلى الخشوع، والوسيلة إلى الشيء المطلوب،
إلى المشروع مشروع.
نعم.
هنا فيها أيضا دليل آخر. نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة، فأمر أن تشار ويؤتى بجانية بجانية.
لكن يقول قد يقول قائل: التشبه موجود باليهود، تغمير.
الدليل هذا عكس
نميمة
دل أنه ما يغم لما
تسلم، كان يبعد كل ما يشغله عن الصلاة.
نعم،
قلنا أن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره تغميض العينين واحتاج الإنسان التغميض فإن الكراهة تزول.
ما ذكرنا في قلنا إنه نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهة الكفار، فإذا وجد سبب زال النهي إحالة للفعل على سبب. ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمض عينيه لأجل السبب هذا ما نقال فيه مشابهة. نعم. طيب، حكم الإقعاء يا بندر؟ الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟
مكروه.
الدين؟
أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يقع أحدكم كإقعاء الكلب، فيما معنى
أنه نهى عن إقعاء
كإقعاء الكلب.
وأدنى أحوال النهي إيش؟
الكراهة.
طيب الأخ اللي وراك تراش ذراعي اللي وراك. أي نعم
تراش ذراعي في الصلاة مكروه.
الدليل
أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تراش الصلاة.
ما يكفي هذا، جيب الحديث، يعني كل واحد يقدر يقول هذا الدليل.
ما حضرت صلاة.
ما حضرت. نعم نص
النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع بقاع الكلب وابتراش كابتراش السبب.
ما تستطيع تجيب اللفظ الحديث؟ اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. طيب نعم. طيب فيه العبث يا غانم.
مكروه.
ليش؟
لأنه مشغلة.
نعم.
وينافي الخشوع.
نعم. مثل إيش العبث؟
مثل يعبث بغترتها أو في ساعتها قلمها.
أين غترته ساعته قلمه إزراره. طيب تخصر
نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم
مكروه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل
وتخصر.
طيب مثال
تخصر.
ما هو التخصر؟ ما هو أن يضع يديه على خاصرته. نعم. طيب أحسن. رجل يا خالد قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون والفتح وتبت، وفي الثانية قل هو الله أحد والفلق والناس. نعم. ما تقول
بالنسبة لجمع السور؟
هذا جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا.
لا بأس، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا بأس.
نعم في جمع السور
قرأ ثلاث سور في الأولى وثلاث سور في الثانية.
نعم
لا بأس.
لا ما في شيء.
ما الدليل؟
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلى بالبقرة والنساء وآل عمران.
ابن عباس
عبد الله بن مسعود.
بن مسعود حذيفة بن إيمان كذا. طيب الآن لو قال لنا قائل إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع والكراهة؟
يقول لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فليس فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.
ما يخالف إذا قال هذا في العبادات، في العبادات والأصل فيها المنع. يقول هذا يقول ما عندنا، اقرأ ما تيسر من القرآن.
كيف يعني؟ إيه
يقول اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ في كتاب الله.
اين
ما تيسر من القران ما حدد.
الايه تدل على انه لا باس به.
اذن الذي يطالب
الذي يقول لا دليل عليه هو الذي يطالب. الذي يقول ما يجوز هو الذي يطالب.
الذي يقول يكره او لا يجوز
هو الذي يطالب.
هو الذي يطالب بالدليل. اذا ما حاجه ان ناتي بدليل موجب، يعني بدليل جائز على بدليل واقعي، مثلا بدليل واقعي ان يعني الرسول جمع، مو لازم. لكن لا بأس أن نأتي بهم لأن التقوية
مشروعية.
أما فهمت؟
نعم.
مفهوم هذا؟
نعم.
طيب يعني لو قال قائل لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في السور بين السور في النفل فهل تقولون بالكراهة؟
لا.
نقول لا نقول بالكراهة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر معك من القرآن. نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل
نعم. لم يفعل لم تفسر القرآن.
نعم.
لو كان جائزا لفعله ولو مرض.
نعم. لا ما نقول هكذا.
فعله ولا نقل
عليه. ما نقول هكذا. نقول وليس بالسنة. ما نقول افعل. لكن نقول لو فعلت فلا بأس. لأن عندنا دليل على الجواز. لا لكن طيب إذا قال قائل مثلا هذا جاء في النفل عادل
ما ثبت في النفل ثبت الفرض إلا بدليل
إلا بدليل وهنا لا دليل على كراهته في الفرض طيب رجل نسي أنه في صلاة أحمد البخور نسي أنه في صلاة وكان معه في مخباته فصفص وكان ينزل منها الفصحى بكثرة كان معه نصف مخباته وانتهى كله وش تقول لكن الناس ما كان يعني غفل عن كونه في صلاة
نقول اختلف العلماء في هذا في فعل هذا الرجل فبعضهم قال أن الصلاة تبطل بعضهم قال أنه إذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاة
ما الذي عليه المؤلف؟
الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهو
ولو سهو توافقون على هذا؟
نعم
نعم في شيء؟
حتى على الضابط يا شيخ حتى على الضابط الذي ذكرناه أنه إذا شهد وقيل أنه هذا ليس بصلاة فإنها تبطل صلاة لأن من شهد هذا الرجل يظن أنه ليس
بصلاة المهم أنه يقول فيها خلاف والذي عند المؤلف له ما رجح عن شيء اللي عند المؤلف أنها تبطل ولو سهوا طيب إذا قلنا ببطلانها سهوا فهل تنافي القاعدة أن المحظورات إذا فعل الإنسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل نعم أما فهمت يعني إذا قلنا أنها إن تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوا فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة أن من فعل شيئا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة ليش
لأن من يرى هذا الرجل يعني يغلب على أنه ليس في الصلاة وهذا يعني على خلاف الصلاة
يعني منافل للصلاة منافل للصلاة كأنه ليس في الصلاة طيب هذا قول لكن في قول آخر بأنه إذا كان سهوا لا تبطل الصلاة ولو أخرج الصلاة عن موضوعه ما دام كان ساهيا نعم
على القاعدة نقول أنه لا يعزم إذا كان ساهيا
نعم
لكن الصلاة تبطل
أي نعم
لأنها حسب ما
ينافيها اي نعم لكن هو في الحقيقه القاعده حتى وان كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاه لو جامع الانسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل الصلاه طيب هل تجوز قراءه اوساط الصور الاخ لانه هذا الذي التفت اي انت يجوز تقرأ من وسط الصورة ها؟ وش الدليل
أقرأ وما تيسر
نعم صحيح نعم هذا دليل عام ما عندك دليل خاص ها يلا عمر
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة كان يقرأ في ركعة الفجر قل الله في قول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إذا كان الإنسان بيننا وبينكم ركعة الثانية الركعة الثانية
نعم والأولى
قولوا آمنا بالله
نعم قولوا آمنا بالله طيب إذا قال قائل هذا في النفل
نقول أنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل
إلا بدليل تمام مع أن الدليل الذي قال الأخ صحيح لكن هذا دليل خاص طيب قال المؤلف إذا نابه شيء أخذت خالد يلا ما معنى نابه عرض له شيء، أي شيء يكون، لو أنه قرئ عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا، ماذا يصنع إذا نابه شيء؟ مرة واحدة يكرر حتى يفهم الذي سأله. طيب، المرأة تصفق سواء بحضرة الرجال أو لا؟ لما ما الذي يدل على كلام المؤلف؟
تصفق
على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال. طيب، ذكرنا أن هناك قولا المسألة أحضر. نعم
نعم. قول الآخر يقول إن كانت مع الرجال فلها التصفيق، وإن كانت مع النساء فتسبح. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ناب أحدكم شيئا في الصلاة فليسبح الرجل وتصفق النساء، فهذا يدل على أن النساء كنا مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معنا الرجال يبقى فالتسبيح لهن لأنه مشروع، يعني ذكر مشروع في الصلاة
بخلاف
التصفيق.
طيب، كيف تصفق المرأة؟ الأخ اللي وراك يا مندل،
حكم كفيها على ظهر الأخرى.
كيف أعطيك يعني
حكم كفيها
هكذا؟ شفتوا يا جماعة جماعة ورمية شفتوه؟ يلا يقول ماشي. ليش حتى تطمس براسك؟ طيب، في صفة ثانية. نعم لا أخذت يا عمر. نعم،
في صفتين
غير هذا.
ها قيل أذكر عن جميع فلا يمنع اليسرى فوق بعض،
أو قيل
اليسرى
على اليمنى. لا ما قيل هذا من كيسك يا مهند.
الصفة الثانية هي كذا،
الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة. والثالثة نعم
بظهر كفيها على بطن أخرى،
بظهر كفيها
على بطن أخرى
وراها جماعة قائمة. شفتوا؟
نعم.
طيب، وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه. طيب، المؤلف يقول له رد المار بين يدي، ماذا نقول في هذا التعبير؟ نعم،
يعني ظاهر الكلام أنه يباح له.
نعم،
عنه أنه يعني عندما
اصبر بارك الله فيك، هذا ظاهر كلامه، في قول آخر غير الظاهر هذا؟
إيه؟ أنه يجب عليه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.
يا ما هو على هذا التصريح،
إذا كان مما إذا كان يعني أولا يسن، القول الثاني أنه يسن له أن يرد،
ظاهر كلام مؤلفا أنه مباح.
نعم.
طيب،
القول الثاني أنه يسن له.
والثالث،
وإذا كان ما يقطع الصلاة
أنه يجب مطلقا. نعم. والرابع،
إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرد
إن كانت الصلاة
فرضا.
نعم.
وإلا فيكون
فلا يجب. طيب، كيف نجيب أو بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟
عن كلام المؤلف.
نعم.
المصلي عندما كان ممنوع من الحركة في الصلاة،
لما كان الأصل منع المصلي من الحركة
الصلاة، يعني
أتى باللام،
أتى باللام يبين له
أنه
يباح له
أن
يرد النار،
لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة هواج كذا.
نعم.
أين صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح؟ طيب، يلا محمد شو مهم؟ يقول مؤلف أن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات.
أول شيء، أول احتراز بمرور كلب يعني
تبطل
الصلاة بمرور الكلب بين
يدي
المرء، أما
إذا
كان يعني
مرور القيد الأول مرور ها.
كلب أسود،
الثاني كلب
يعني كلب ثم أسود بهيم،
والثالث
أسود بهيم
أسود
يعني بهيم،
والرابع
والرابع فقط
خلاص إيش يعني خلاص ما له دخل يعني
لا ما له دخل
إيش بقى
كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدينا
مرور
مرور بين يدي.
بس خلنا نمشي على كلام المؤلف. مرور
هذه مرور
ها.
كلب أسود
كلب
نعم
هذه أثنين
نعم
ثلاثة
ثالث
أسود
أسود بهيم
والرابع
بس خلاص
لا أربعة متأكد
بهيم
بهيم كذا طيب صحيح أربعة شهور يعني أربعة قلوب. لو أن الكلب كان رابضا أمام المصلي هل تبطل صلاته؟
لا تبطل صلاته.
لماذا؟
لأنه اختل شرطه وهو المرور.
طيب لو مر بين يديه أرنب
لا 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 تبطل صلاته.
ليش؟
لأنه الأرنب ليس كلب.
ليس كلب. طيب صحيح. لو مر كلب أبيض
لا تبطل صلاته
لأنه
ليس
بأسود. نعم. لو مر كلب محج أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه
لا تبطل صلاته
لأنه
ليس ببهيم.
ليس ببهيم. تمام يا جماعة. طيب ما دليلك على هذا؟
دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يقطع الصلاة إذا مر بين يدي المصلي الكلب الأسود. الكلب الأسود والحمار والمرأة.
طيب المؤلف من اللي أخذ؟ أخذ فهد صحيح؟ طيب المؤلف قال فقط محمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟
نعم هذا في مسألة في الخلاف.
نعم.
على قولنا أن المرأة والكلب أن المرأة والحمار لا يفعل
السحر. نعم.
مستدل بحديث عائشة رضي الله عنها حين قالت ما أحسن مفهومة بالكلاب والحمير قالت أني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ما قطع صلاة
عليه هذه واحدة.
وايضا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان على حمار الاثنان ومر بين يدي الصف ولم يمنعه.
طيب في ثالث
ايضا في حديث الجاري حديث زينب بنت
ابي سلمة
ابي سلمة حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وقال بان امنع احنا كنا
اغلب
كنا اغلب ولم
يستانف تمام صح؟
نعم.
طيب ما هو الجواب خالد إن لم تكن أخذت؟ يلا الجواب عن الدليل الأول حديث ابن عباس.
حديث ابن عباس في الحمار نقول نحن نوافقكم في أن ابن عباس رضي الله عنه حينما أرسل الأثان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة لأن الحمار إنما بين الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والحمار يقطع صلاة الإمام والمؤمن، أما
المؤمن
فلا يقطع صلاته.
يعني نوافق على ذلك لأنه مر بين يدي بعض المأمومين.
نعم.
وسترة المأموم، سترة الإمام سترة المأموم. طيب، هذا جواب عن مسألة الحمار. عليا عن حديث عائشة.
أن النبي صلى الله عليه وسلم رد قطع الصلاة المرور وليس البقاء.
أنها لم تمر وإنما كانت مضطجعة والذي يقطع الصلاة المرور. طيب وعن حديث زينب نعم
جواب عليه في جوابين
نعم
في
الجواب الأول أن الحديث ضعيف.
نعم.
الجواب الثاني أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة. وفي الحديث هنا أنا زينب وهي طفلة صغيرة.
طفلة صغيرة لا لا ليست معه. طيب إذن يكون قول المؤلف فقط
فقط الفاء بالتحسين.
لا 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 من حيث الحكم
الكلب فقط.
إيه لكن يكون قوله فقط ضعيفا أو غير ضعيف؟
ضعيف.
ضعيف إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة. طيب ويحتمل أن التفقيط حسن. قوله فقط يحتمل مبلغ المرأة والحمار يعني فقط دون الأحمر يعني دون الأحمر والأبيض.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها التكبير غير التحريمة والتسميع والتحميد وتسبيحة الركوع.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة. الركن الأول القيام. عبد الله ما دليله؟ نريد من القرآن. طيب ومن السنة؟ وغير حديث عمران بن حصين صلي قائما نعم فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. طيب هل يستثنى من هذا الشيء أحمد البناء؟
نعم يستثنى.
ما الذي يستثنى؟
القيام يستثنى. القعود
يستثنى. القعود كيف
يستثنى؟ الاتكاء
كيف
يعني أن يتكى وهو قائم؟
لا لا نعم أحمد
يستثنى العاجز عن القيام.
العاجز هذا واحد. ثاني خالد صلاة النافلة. الثالث ها لا عاد هذا فيه نظر احنا ذكرنا غيرها.
المنحني بهيئته
لا خائف غير لا المأموم إذا صلى إمامه جالسا. المأموم إذا صلى إمامه جالسا. طيب
هذه جديدة.
نعم
أقول هذه جديدة ما ذكرناها
أو نسيتها أو نسيتها. والله هذه كلها أنتم مدعون كلكم مدعون. طيب هذا القيام. الثاني تكبيرة الإحرام. الدليل عبد الملك وغير حديث من له اسم خاص معروف عند العلماء المسيء في صلاته. نعم فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. طيب شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته. طيب قال المؤلف رحمه الله وقراءة الفاتحة. هذا الركن الثالث قراءة الفاتحة في الفرض والنفل. والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم ومعروفة وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة. قراءة الفاتحة ركن على من؟ على كل مصلي، في حق كل مصل لا يستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعا أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا صلاة نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة في الحقيقة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال. فهذه مراتب النفي: أولا يكون نفي أن يكون نفيا للوجود يعني لا يوجد، فإن لم يمكن لأن كان الواقع أنه موجود فهو نفي للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال. طيب، فمثلا إذا قلت لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله كذلك. وإذا قلت لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي للصحة. وإذا قلت لا صلاة بحضر طعام فهو نفي للكمال. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يصلي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيا للوجود. إذن إذا وجد ولم تقرأ الفاتحة فإن الصلاة لا تصح، لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة. والحديث عام لم يستثنى منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها فلا تخصص إلا بدليل شرعي، إما نص أو قياس صحيح أو إجماع. ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده، وهو قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإن قال قائل يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا على أن هذا في الصلاة. فالجواب أن يقال إن هذه الآية عامة تشمل الإنصات في كل ما في كل من يقرأ عنده القرآن، تخصص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام. ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال ما لي أنازع القرآن، ثم قال لا تقرأوا فيما جهرت فيه إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، فيكون فاصلا بين المتنازعين، لأنه جاء في صلاة جهرية ولا سرية؟ جهرية، فيؤخذ به. وأما قول الإمام أحمد رحمه الله أجمع على أنها في الصلاة، فالظاهر لي والله أعلم أن مراده رحمه الله أنه لو قرأ قارئ ليس إماما لي فإنه لا يجب علي الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلا وأنصرف أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة فإنه مأموم تبع لإمامه. هذا الذي ذكرناه هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصلي، الإمام والمأموم والمنفرد، ولا يستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا أو قائما ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. فإذا قال قائل ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ قلنا الدليل على ذلك حديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري رضي الله عنه رحمه الله، حيث أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سأل من الفاعل، فقال أبو بكر أنا، فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها. ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها. فلما لم يأمره بقضائها علم أنه قد أدرك الركعة وسقطت عنه قراءة الفاتحة، والمعنى يقتضي ذلك أيضا، يعني هذا دليل من النص، والمعنى يقتضي ذلك لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءة. وقد انقسم العلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة إلى أقسام، فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ليست ركنا في حق كل مصلي، واستدل بعموم قوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة لو كانت الفاتحة واجبة، لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، لأنه بحاجة إلى بيانه. فلما لم يعينها في مقام الحاجة علم أنها ليست بواجبة، وهذا كما ترون يعني هذه حجة قوية، ولكن يمكن أن نجاب عنه بأن هذا مجمل ما تيسر، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على إيش؟ على المبين المقيد وهو قراءة الفاتحة. ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة، لأنها تقرأ كثيرا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تكرر في كل صلاة جهرية مرتين بخلاف غيرها من القرآن. وقال بعض أهل العلم قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن، لا في السرية ولا لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة. واحتج هؤلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة المأموم له فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ولكن هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف، فلا تقوم به حجة. القول الثالث أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن في حق كل مصلي، إلا في حق المأموم، إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية. في الصلاة الجهرية. واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت، أن بل بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عما كان يشعر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة، قراءة الفاتحة منسوخ، لأنه قال: فانتهى الناس عما كان يشعر فيه. فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. واستدلوا أيضا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهي قراءة له حكما، بدليل أنه يسن للمستمع المنصت إذا سجد الإمام، إذا سجد القارئ، أن يسجد معه. وهذا دليل على أنه كالتالي حكما. واستدلوا أيضا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه، لأن لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى وحده، لقوله: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. الداعي موسى وهارون كان يؤمن، وجعلهم الله عز وجل داعيين. إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكما. واستدلوا أيضا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تسقط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ، ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو من أو عبث من الحكم، لأنه إذا قلنا للإمام اقرأ بعد الفاتحة ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوا لا فائدة منه. وهذه أدلة لا شك أنها قوية لولا النص الذي أشرنا إليه أولا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فتل من صلاة الفجر فقال: لا تقرأوا خلف إمامكم إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. وأما القول بأن قراءة المأموم الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم، فنعم نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة. ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص. وأما قولهم إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح لا يعبأ به. ثم إذا قلنا بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ لعموم قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل في كل ركعة، بل قال لمن لم يقرأ. والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأ فتجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، في صلاتك كلها، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وعلى كل مصلي، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكر رضي الله عنه. طيب، هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة لعموم الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله والركوع، الركوع أيضا ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم، بل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر الله بالركوع. ومن المعلوم أنه لا يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا، وإذا لم يشرع لنا أن نركع ركوعا مجردا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون في الصلاة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع واجب ركن لا بد منه. وقد سبق لنا في أول الصلاة مقدار الواجب منه ومقدار المستحب. الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة. وقيل إن الواجب منه أن يكون إلى الركوع التام، أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام. طيب، والاعتدال عنه، لو قال الرفع منه لكان أنسب، لكنه رحمه الله عدل عن ذلك خوفا من أن يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، مجرد الرفع، فقال حتى تعتدل، والاعتدال منه، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة. طيب، قال والركوع والاعتدال عنه. يستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سنة، ولهذا لو صلى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة. صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن والركوع الثاني سنة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يستثنى من الركوع. طيب، هل نستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب نعم، يستثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيستثنى من العاجز. طيب، ماذا يعمل إذا أراد أن يرفع من الركوع؟ وش يعمل؟ ينوي أنه رفع وقال ويقول سمع الله لمن حمده. قال والسجود أيضا ركن، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم اسجد حتى يطمئن ساجدا، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المؤلف على الأعضاء السبعة، يعني لا يكفي مجرد السجود بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي خالد
الجبهة مع الأنف والذين والركبتين والقدمين.
خطأ، وأطراف القدمين. نعم.
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 364-5880، صندوق البريد رقمه 1500